التحريف اللي هو كتأويل الأشاعرة، وفيه نفي الصفة وإخراجها عن حقيقتها. فلما يورد الأشاعرة يوردون عليك الأمثلة التي فيها التأويل هذه، فمثلا يقول لك كقول الله عز وجل: لا تجري بأعيننا أي بمرأة منا بعنايتنا. فيقولون لك: ماذا تقول؟ تقول بمرأة من بعنايتنا بأعيننا. يقولون: طيب أنت أولت الآن مثل ما أولنا نحن، أنت أولت الآن وقلت مثل ما قلنا تماما، فكيف الرد على هؤلاء؟ تقول: أنا أثبت الصفة، أنتم تقولون بمرأة منا بأعيننا. يقولون: لا، نحن ما نقول بأعيننا، نحن نقول بمرأة منا فقط، لكن ما نقول بأعيننا. نقول: لما؟ قالوا: خلاص، لأنه طالما تأولنا الصفة فكيف نتأولها ثم نثبتها؟ هذا من التناقض. كيف نتأولها ثم نثبتها؟ قالوا: هذا من التناقض، وأنتم وقعتم في التناقض. يا تقولون تجري بأعيننا حقيقة وبالتالي السفينة تجري بعين الله مثلا، يا تقولون بمرأة منا ولا تذكرون بأعيننا. نقول لهم: لا، نحن نقول بمرأة منا من باب التأويل الدل عليه الدليل، ونقول بأعيننا إثباتا للصفة. يقولون: كيف تثبتون الصفة؟ نقول: نثبت الصفة بأدلة، منها أدلة أو منها قاعدة الإضافة وغير قاعدة الإضافة، لأننا سنتكلم عن قاعدة الإضافة الآن. غير قاعدة الإضافة أن الله تبارك وتعالى لا يضيف لنفسه العينين إلا وهي ثابتة له، لأن إضافة الشيء إلى غير محله غير معقول في اللغة حتى. يعني مثلا أنت مثلا تقول لواحد مثلا: أنت في عيني، يقبل هذا الكلام منك. تقول: أنت في عيني، يقبل هذا الكلام منك. تقول: قلبي معك، يقبل هذا الكلام، مع أنك تتأول تقول: أنت في قلبي، أنت في عيني، يعني أنا أرعاك، أحفظك، أرعى أمورك وكذا، أحبك بقلبي. هذا لما؟ لو لم يكن القائل محلا لهذه الإضافة لما أضاف لنفسه هذا. لو لم يكن لك عينان ما قلت أنت في عيني، لو ما كان لك قلب لما صح أن تقول قلبي معك. ولهذا تلك الإضافة دليل على إثبات الصفة. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين: إضافة أعيان وإضافة معان. إضافة أعيان وإضافة معان. فنضع في وسط السطر الإضافة وبعدين نفرع إضافة أعيان إضافة معان، ونأتي تحت إضافة الأعيان ونفرع أعيان متصلة أعيان منفصلة، أعيان متصلة أعيان منفصلة. أعيان متصلة زي الوجه واليدين والعينين، فإن هذه متصلة، ما في يد وحدها ما في عين وحدها، متصلة. أعيان منفصلة كالبيت كالعبد كالناقة. المعان كالقدرة كالعلم. النتيجة إضافة الأعيان المتصلة وإضافة المعان من باب إضافة الصفة للموصوف. وأما إضافة الأعيان المنفصلة إضافة تشريف. قال تعالى: ناقة الله وسقياه. الناقة أضيفت إلى الله، لكن صفة لا، إضافة تشريف، يعني ليست هذه الناقة كأي ناقة، إنما هي ناقة مشرفة مكرمة. يبقى هذه إضافة تشريف. وعباد الرحمن إضافة تشريف. بيت الله إضافة تشريف. وجه الله دي أعيان متصلة ولا منفصلة؟ متصلة، يبقى صفة. وجه الله، يد الله فوق أيديه، ويبقى وجه ربك ولتصنع على عيني، كلها إضافات لأعيان متصلة. إضافة معان كالرحمة والغضب والعزة: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحاذر، بإضافة. فإن رحمتي سبقت غضبي. هذه إضافة، هذه إضافة إيه؟ صفة لموصوف. هذه إضافة معاني وصفة لموصوف. وعليه قول الله عز وجل تجري بأعيننا يكون من نصوص الصفات. لماذا؟ وإن أولناها لأننا من جهة المعنى نتأول، أما من جهة الصفة فإننا نثبت بدليل الإضافة، وإلا إذا لم تكن من نصوص الصفات التي يثبت بها الصفات لله سبحانه وتعالى فما فائدة الإضافة؟ فما فائدة الإضافة؟ فسر لنا الإضافة. هل يجوز أن يضيف الله عز وجل نفسه وليس ومحل لهذا؟ في لغة العرب تأبى هذا وتمنع ذلك. ولهذا تقول أنت في عيني، ما تقول أنت في عيني سيارتي. لو قلت أنت في عيني سيارتي، أنت في قلب بيتي مثلا، لما صدقك أحد ولا قالوا أنت لا تحسن الكلام. لكن حينما تقول أنت في عيني، أنت في قلبي، قلبي معك، كل هذا مقبول منك. لماذا؟ لأن لك عينان، لأن لك عينين، ولأن لك قلبا. لو ما كنت كذلك ما صحت الإضافة، فأنت محل لذلك. يبقى هذه من نصوص الصفات، ولهذا ترى الأئمة يستدلون بهذا، كما ذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في مواضع كثيرة يقول: وفي هذا إثبات الصفات خلافا للجهمية، زي مثلا حديث عزبان بن مالك مثلا يبتغي بذلك وجه الله مثلا، أو غير ذلك من المواضع التي ذكرها رحمه الله تعالى. وكذا الشيخ ابن تيمية والأئمة فلهم يذكرون ذلك ويعتبرونه من نصوص الصفات. يبقى الآن لو رد عليك الأشعري وقال أنت أولت مثلي، كيف ترد عليه؟ ولهذا هو لا يأتيك بالنصوص اللي هي إيه؟ بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيديه، إنما يأتيك بالنص اللي هو يده فوق أيديه. طب ماذا تقول له حينئذ؟ كيف ترد عليه حينئذ؟ طيب المهم انك انت تقول محمود وتقول مذموم، لكن انت اولت هنا تقول انه المحمود، ايوه، يبقى قاعده الاضافه. انما انت اولت مثله، لكنك الفارق بينك وبينه ما هو؟ اثبات الصفه. اثبات الايه؟ انت تثبت الصفه مع التاويل وهو لا يثبتها. طيب انت دليلك على اثبات الصفه قاعده الاضافه، قاعدة الايه؟ قاعدة الاضافة. حتى من الواحد لو قال مثلا ولقد ضربت فلانا بيدي فوقع قتيلا او كذا، طيب لما يجي القاضي يحكم عليك، يحكم عليك بانك القاتل ولا بان اليدين قتلت وخلاص؟ ويجي تجي تقول له اصل اليد هنا بمعنى القدرة، واليد هنا بمعنى النعمة، ويبقى انا كده ما قتلت، انت ما عندك دليل ان انا القاتل، انا قلت قتلته بيدي، واليد في لغة العرب تطلق على النعمة والقدرة، اذا انا براءة. ماذا يقول لك حينئذ؟ سيقول لك انت مجنون، انت مجنون. وعليه فان هذه الصفات تثبت حتى لجميع الذوات بهذه الكافية وبهذه الطريقة، لكن إنما حملهم على ذلك أن استعظموا ذلك في حق الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى لا يمكن يكون له عينان أو يدان أو كذا أو كذا إلى آخره. فلما استعظموا هذا عطلوا الصفات. ولهذا نحن قلنا من قبل بأن كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، كل معطل ممثل. ازاي هو بيعطل اصلا؟ هو يعطل ولكن ممثل، كيف كل معطل ممثل؟ انتبهوا على فكره، في اختبار الاسبوع القادم في هذه الدوره اللي احنا بناخدها الان، لكن الاختبار اختياري عشان تيجوا، بس الاختبار اختياري وليس اجباريا، اختياري، اختبار اختياري. يعني لا يختبر، يختبر ما اختبرش من اختبار، عشان بس اللي ما ذاكرش يقول مش جاي، لا، اللي عايز يختبر يختبر، مش عايز يختبر ما اختبرش. فانتبهوا بارك الله فيكم. قلنا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كيف هذا؟ ها طيب يا طلحت،
لانهما
مثل ما عطل، ماشي، انه ايه؟ أنه ما عطل إلا لما مثل في ذهنه. فلما قام في ذهنه أن صفات الله سبحانه وتعالى إثباته يقتضي التمثيل عطل، قال إذا ننفي التعطيل، إذا قال ننفي التعطيل. طيب طلعت وكل ممثل معطل، كل بقى ممثل معطل إزاي؟ عطل صفة الايه الحقيقي. يبقى اذا كل اللي بيقول يداه سبحانه كأيدينا هذا معطل، كيف هو مثبت؟ لانه عطل صفة الحقيقية وهي صفة اليدين الحقيقيتين، وعطل ايضا مراد النصوص. نعم، هذه قاعدة تمشي معنا في جميع الأسماء والصفات، وهي قاعدة ذهبية جدا، من تأملها استطاع أن يتكلم مع أي أشعري، لأن الأشعري لما بيأتي يورد لك الأدلة فإنما يوردها الأدلة المشتبهة، بل يده ما يقول يد الله فوق أيديهم لما ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، ما يأتي لك لما خلقت بيدي بل يده مبسوطتان، لأن ذلك يرد عليه. وأنت أيضا قد تقول مثل الأشعري إذا جئت تخاطبه بهذا تقول له خلاص دعنا من هذا النص تجري بأعيننا، تعال إلى نص آخر، وإن ربكم ليس بأعور، ولو حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجيه من تأتي إليه بصره من خلقه. لا لا لا، إحنا لا نريد أن تتربى على هذا الضعف، إنك تترك له دليلا، لا، أنت تقلب الدليل عليه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأنا ملزم بأن كل دليل يأتي بالخصم أنا قلب عليه، شريطة أن يكون ما استدل به إيه؟ صحيحا. أنت مش تقول له لا أصل ده ثبتت العينان بدليل آخر، لا بهذا الدليل، لأن لو أنت قلت بدليل آخر وتركت له المنازعة في هذا الدليل إذا ليست الآية دالة على الصفة، وبالتالي يكون تأويله صحيحا، وبالتالي قولك بأعيننا يعني بمرأة من بأعيننا وإضافتك هذه إضافة باطلة، لأنك عجزت أن تثبت صفة من خلال هذا النص، وهذا ليس صحيح. أنت لا تتحرك، بل النص دال من أي جهة؟ من جهة الإضافة، وأن الله عز وجل أضاف نفسه، ولا يضيف الله إلى نفسه إلا ما يليق بكماله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بنفسه. ولهذا هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما بأن المراد باليدين هنا النعمة أو القدرة أو كذا، المراد باليد هنا النعمة والقدرة؟ ما قالها النبي، ولا قالها الصحابة، ولا قالها التابعون، وإلى الآن ما قالها إمام معتبر ولا شيخ متبع، ما قالها، إنما يقولها من أصحاب الشبهات، أصحاب الشبهات. ولهذا أنا أقول وجود الشبهات في حياة المسلمين ده أمر حتمي، ووجود الذين يزورون النصوص ويحرفونها هذا أمر حتمي، ليس هذا في باب واحد. أنت قد تعجب من تحريف النص، من تحريف الجهمية لنصوص الصفات، تقول لا 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 نحن في الصفات على مذهب أهل السنة والجماعة الذي كذا وكذا، وأنا أعجب كيف يحرفون هذا مع ثبوته، وأن نحن أيضا نعجب كيف تحرف النصوص مثلا في الحاكمية والإمامة وكذا مع ثبوتها، لأنهم نفس القاعدة. ونعجب أيضا أنت الآخر من تحريفك النصوص في القدر مع وضوحها، ونعجب أيضا من الثالث والرابع إلى تحريف النصوص في أي باب. فالقاعدة إيه؟ قاعدة واحدة، وأنت مخاطب في كل باب من هذه الأبواب أن تكون على الطريق، طريق النص والفهم، الفهم السلفي الصحيح. نعم، لا يدان لأحد حيث مسلم، لا يدان لأحد المقتدين، يدان ليس معناها اليدين، ولكن لا طاقة، يعني لا طاقة لأحد بقتاله. كذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الذريات، السماء بنيناها بإيه؟ بأيد، من آد يئيد، وليس من الأيدي المعروفة، فهي ليست جمع يد، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، وهي ليست من اليد الحقيقية، وإنما هي من آداء يئيد، فهي بمعنى القوة. نعم، قال رحمه الله تعالى: وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من طريقة المعطلة ومن طريقة الإيه؟ الممثلة. قد أعاذ الله تعالى من التحريف والتشبيه والتكييف، كما قلنا مراد التشبيه هنا اللي هو
التمثيل.
ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وأفرد الله عز وجل بأسمائه وصفاته فلم يجعلوا مماثلة لأسمائه وصفاته من المخلوقين، بل قالوا كما قال الله: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ولهذا قال أهل البدع: وددنا لو محيت هذه الآية من كتاب الله، اللي ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لأن الآية ترد على الطائفتين، طائفة المعطلة والممثلة، كيف ذلك؟ ايوه الاخير الاخير ايوه ارد عن الممثله والمعطله كيف هذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب في ايه في في اي جزئيه لايه ترد على الممثله بليس كمثله شيء وترد على المعطله وهو السميع البصير. يبقى ليس كمثله شيء اذا ردنا على الممثله ان قالوا له يدان كايدينا نقول ليس كمثله شيء, وترد على المعطله الذين يقول ليس له سمع ولا بصر ولا كذا ولا كذا بقوله عز وجل وهو السميع البصير. وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء, ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى وآدم وقوله له خلقك الله بيده. موسى ما يعرف, طب واحد يقول لعل هذا في شرعة موسى لكن ما عندنا احنا. أيوة أحسنتم, هذا من باب الايه الأخبار, وباب الإخبار ما في عن الله عز وجل هذا مما اتفقت عليه جميع الأنبياء الخبر عن الله عز وجل, هذا ما يدخل النسخ ولا يدخل تبديل ولا تغيير لأن ضد الإخبار هذا الكذب, والله عز وجل ينزه عن هذا. خبر الله وخبر الرسول ليس فيه كذب بأي وجه من الوجوه. نعم هو واحد أنتم تعجبوا من هذا أنتم ضحكتم, شوف الناس عندهم ما لا رأته أعينكم ولا سمعته آذانكم, عندهم أشياء عجيبة جدا أنت لا تسمعها وغيرك قد سمعها, ما رأيتها وغيرك قد رأيها. يعني مثلا خذ على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبورا بمثال. قال بعضهم الحمد لله لعن الله اليهود والنصارى, نعم احنا مسلمين الحمد لله, يعني هذا الأمر لا يتناولنا, هذا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأي مثال ليه؟ هذا هو النص فعلا, لكن تأتي الفهم, ما هو الفهم؟ تقول عائشة يحذر ما صنعوا, يحذر ايه ما صنعوا اللي منها بقى أخذ العلماء قاعدة العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والايه والمعنى. يعني ما يلعن الله اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبورا بأي مساجد ثم تقول أنت مجوزا لك ذلك, إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التحذير, ولهذا كرر الخبر عند موته قبل أن تخرج روحه ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بأي مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك, أنهاكم عن ذلك. لكن هو يجمع النصوص بقى كلها, النبي نفسه قال ألا إني أنهاكم عن ذلك. طيب فماذا قال موسى؟ خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته, فكان هذا فيه دليل على إثبات الإيه؟ اليد لله سبحانه وتعالى. طيب بيده واحد واحدة ولا بيديه ثنتين ولا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا جمع, نثبت يدا ولا يدين ولا أيدي, هل في تعارض؟ هل فيه تعارض في ذلك؟ طبعا ما في تعارض, فاليد لا تعارض اليدين لا تعارض الأيدي. أيدينا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا, لها تأويلات. التأويل الأول إننا للتعظيم, أيدينا إننا للتعظيم. التأويل الثاني أن المراد بذلك أيدينا يعني أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملنا, فإن أيدينا هنا المراد بها ذاتنا, أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملنا. وما الدليل على هذا التأويل؟ الدليل على هذا التأويل ما جاء نظيره في كتاب الله عز وجل كقوله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وهل الفساد يقتصر على اليد؟ أبدا, فيكون المعنى بما كسب الناس, بما كسب الناس سواء بالأيدي أو بالأرجل أو بالفرج أو بالبطن أو بأي شيء. يبقى قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا, فيكون معنى مما عملنا، أو يقال بأن أقل الجمع اثنان، هذا قول عند العلماء معتبر، وأيضا الله نظير في السنة، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على علي وعلى فاطمة وقال ألا تصليان، جاء في رواية ألا تصلون، ألا تصلون. فيكون أقل جمع اثنين، وبالتالي لا تعارض بين الجمع هنا وبين بيديه أو يداه، بين الاثنين على اعتبار أن أقل الجمع اثنان. ومن جهة العقل أن الله تبارك وتعالى لو كان له أكثر من يدين لذكر ذلك، لأن ذلك سوف يكون مقتضيا لزيادة الكمال، فلو كان كذلك لأخبر الله عز وجل. فلما لم يرد ذلك كله فدل هذا، والمفرد إذا أضيف عم فيحمل بيده على العموم، كما قال سبحانه وتعالى أولم يروا أن ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وفي الأرض وأسبغ عليكم نعمه، وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله. فيراد بالمفرد إذا أضيف العموم، فإذا قلنا بهذا وأن هذا المفرد يراد به الجمع أو التثنية، وقلنا بأن الجمع ما يصح فنرده إلى التثنية، فحينئذ يكون الثابت لله سبحانه وتعالى الثابت له إيه؟ يكون الثابت يدين لله عز وجل، ولا منافاة بين اليدين وبين اليد لاقتضاء المفرد للمضاف للعموم، ولا الأيدي لأن ذلك على وجه التعظيم أو أي وجه من الأوجه التي ذكرناها، اختر أي وجه فحينئذ لا يتعارض مع التثنية. فيكون الثابت لله سبحانه وتعالى اليدين فقط، لا أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك. ويدل على ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبيده الأخرى كذا، وأثبت النبي في صحيح مسلم اليمين والشمال لله سبحانه وتعالى. وإن تنازع العلماء في لفظة الشمال هل هي شاذة أم ليست بشاذة، والصواب أنها ليست بشاذة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها، ولا تعارض بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين، لأن ذلك من اليمن والبركة، ولهذا أكمل الخبر تجد أن المراد بذلك هو اليمن والبركة، وأنه لا يظن ظن أن الشمال بالنسبة لله تقتضي عجزا كما هي عند المخلوق، بل هي يد كاملة لا عجز فيها. فكلتا يدي ربي يمين، بهذا يكون قد ثبتت اليدان لله سبحانه وتعالى. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده، وقد ورد الدارقطني رحمه الله تعالى في الصفات. إذا ثبت هذا فيقول الصابوني وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها. شوف هنا بقى نوع الصفات الذاتية المعنوية، الصفات الذاتية الخبرية، الصفات المعنوية، الصفات الذاتية، الصفات الفعلية، الصفات الذاتية الفعلية، جاء بجميعها. فالقاعدة إيه؟ واحدة في الجميع، القاعدة واحدة في الجميع لا تعارض بينها. وعليه فحديث الصورة يعني لا يشكل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، صورة الرحمن له سمع وله بصر وله يدان وله وجه وله كذا، خلق الله آدم على صورة الرحمن، لكن الصورة تقتضي المماثلة؟ لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال النبي إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر. هل نكذب الخبر لأنه القمر ليس له عينان وليس له فم وليس له أنف وليس له كذا فنقول هذا خبر كاذب؟ لا طبعا. أو نتأول بالتأول الصحيح فنقول على صورة إيه؟ القمر، يعني إضاءة وبهاء وحسنا، ولهذا قال على صورة القمر ليلة البدر، يعني هذا دل على أن الصورة لا تقتضي الممثلة من إيه؟ من كل وجه. طيب نعم، في
فين هي؟
والحياة
ما نظن إيه؟ طبعا هذا إذا ثبتت، لكن النسخة هذه ليس فيها ذلك. هذا الصفات بابها الإثبات، مسألة اليقظة الحياة نعم، أما مسألة اليقظة تحتاج إلى إثبات، ولا أظنها تصح في هذه النسخة، فلعلها بهذه النسخة نعم. لا 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 يقال لا ينام يعني ضد اليقظة، لا لا ينام ضدها، من الكمال أنه القيوم الحي القيوم الذي تقول سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. نعم وأيوه ولو 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 ما يقال بعكس اليقظة، لا نقول من غير تشبيه لشيء، احنا نقصد هنا إثبات اللفظة، إثبات اللفظة لابد أن يكون بها نص. نعم نعم طبعا طبعا بنفس القاعدة، وإلا لو ما أثبتها كنت جهميا، ولهذا قال الإمام أحمد كذا من لم يثبت هذه فهو جهمي، جهمي لما يثبت هذه الصورة صورة الرحمن فهو جهمي. ليه؟ لأنه عطل مثل ما يعطل اليدين والوجه وكذا، وبعدين كل واحد يخترع بقى شيء عنده، ده استعظم الصورة، الثاني سيستعظم وضع الرحمن يضع الله عز وجل قدمه في النار، فأقول لك إزاي يضع قدمه فينكر القدم؟ لا القاعدة واحدة، بل ينتهون فيها، يقول من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه، لا نزود ولا نضيف. والمنفي عن الله سبحانه وتعالى أيضا لا بد أن نراعي فيه القاعدة أخوان. أولا المنفي عن الله سبحانه وتعالى أقسام، منهما نفي بالنص لا تأخذه سنة ولا نوم، ومنه أيضا ما ينفى لكونه لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ولو لم يرد فيه به نص لكن لا يليق بالله سبحانه وتعالى، كنفي مثلا أسنان، كنفي كذا، واحد يقول أنت تثبت أسنان، لا لا نثبت، يقول لا فين النص إنه في نفي الأسنان، فين النص في كذا، خذ بالك نقول هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يوصف الله عز وجل بوجه من الوجوه به، لا يوصف وجه من الوجوه، لهذا إثبات الصفات، صفات كمال من كل وجه هذه تثبت بإطلاق، وصفات تتضمن كمالا ونقصا في أصل معناها فهذه نثبتها لله سبحانه وتعالى على وجه المقابلة، وبهذا نرفع الإشكال في توهم النقص، فنقول الله يمكر بمن يمكر بالمؤمنين، الله عز وجل يخادع من يخادعه، لكن ما نقول الله عز وجل مخادع أو الله عز وجل ماكر أو الله عز وجل يمكر هكذا بإطلاق، إنما نقول في هذه الصفات بأنها تثبت على وجه المقابلة لنرفع الإشكال، وهناك صفات لا تثبت لا على وجه المقابلة ولا على وجه الإطلاق، كما قال سبحانه وتعالى خانوا الله فأمكن منهم، فقد خانوا الله من قبل فأمكن إيه منهم، ما قال الله فخانهم لأن الخيانة ما تثبت لله سبحانه وتعالى، فلا نثبت الخيانة على وجه المقابلة لأنها صفة تذم من كل وجه. إذا عندنا صفة كمال من كل وجه هذه تثبت بإطلاق، صفة ذم من كل وجه هذه لا تثبت لا بإطلاق ولا بقيد، صفة كمال من وجه ونقص من وجه فنثبتها لله عز وجل على طريقة القرآن والسنة وهي طريقة المقابلة ليرتفع الإشكال. نعم يعني التفصيل في إيه؟ ما هو على وجه مقابلة يعني المتوقف فيه غير الصفات التي العلماء قالوا نتوقف فيها فلا نثبت ولا ننفي من جهة اللفظ ونستفصل من جهة المعنى، هذه الصفات التي لها معنى مقبول من وجه، أما الصفات التي ليس لها معنى مقبول أبدا هذه تنفع عن الله سبحانه وتعالى. أيوة الأسنان
وكالفرج. كيف يعني تقول لي وكثير والأسنان؟ آه نعم الله يأكل. طيب والأسنان؟ طيب كيف تكلموا؟ تكلموا في الأسنان. من اللي قال؟ المبتدع. احنا ما لنا دخل بالمبتدع. القاعدة، القاعدة افهم، القاعدة انه المنفي من الذي يثبت النقص من كل وجه هذا ينفع عن الله سبحانه وتعالى. الذي يحتمل الكمال والنقص وورد به النص زي المكر وزي الكيد وزي الخداع وزي الاستهزاء، هذا يثبت على طريق المقابلة. ما احتمل ولم يرد النص به، مثل ما قالوا نثبت الجسم، نثبت الجهة، نثبت الحد، نثبت كذا أو كذا، فنقول أما من جهة اللفظ فنتوقف فلا نثبت ولا ننفي من جهة اللفظ، أما من جهة المعنى فإننا نستفصل. ماذا تريدون بالجسم؟ ماذا تريدون بالجهة؟ ماذا تريدون بالحاد؟ إن أثبتوا معنى مقبولا قبلنا المعنى مع توقفنا في اللفظ. يعني مثلا قالوا نقصد بالجهة جهة العلو، وأن الله عز وجل على عرشه مستوي، نقصد بهذا أنه على عرشه، هذا من جهة المعنى مقبول. أما لفظ الجهة فينظر فيه، لفظ الحد ينظر، لفظ الجسم ماذا تريدون بالجسم؟ إن قالوا نحن نريد الذات القائمة بنفسها فنعم، فالله عز وجل ذات قائمة بنفسه مبين لخلقه غير مختلط به. وإن قصد الجسم يعني المكون من الأعضاء والأركان التي يحتاج بعضها إلى بعض، فنقول نرد هذا المعنى، نرد هذا المعنى. أما اللفظ اللي هو الجسم فإننا نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه. إذن عندنا ما ينفى من كل وجه، ما يثبت من كل وجه، ما يثبت على وجه المقابلة وورد به النص، ما يتوقف فيه من جهة اللفظ ويستفصل فيه من جهة المعنى، يستفصل فيه من جهة المعنى، وبهذا تكون الأقسام كلها قد انتظمت. نعم. قال بل ينتهون فيه إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر ويجرون على الظاهر، أي بأن الأصل في الألفاظ الحقيقة، الأصل في الصفات أنا على حقيقتها، لا نخرج عن هذه الحقيقة إلا بدليل، هذا هو الأصل، لا تخرج عن الحقيقة إلا بدليل. فإذا قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، نثبت الاستواء ولا نخرج عن هذا، ونقول استواء حقيقيا يليق بالجلال. فإن قلت استوى هنا بمعنى استولى، قلنا وما الدليل؟ وما الدليل؟ هات الدليل. فالأصل هو الحقيقة، ومما يدل على أن الأصل والحقيقة بل الإجماع على أنه الأصل والعمل بحقائق هذه الصفات، هو أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يطلبوا تفسيرها، فدل هذا على أن المراد بها الظاهر. فاستوى على العرش يعني استوى على العرش. طيب استوى على العرش في لغة العرب تعني إيه؟ تعني على ارتفع، قصد، على حسب تعدية الاستواء، على حسب تعدية استوى بإلى أو بعلى أو بنفسها. فهنا نقول بالحقيقة ولا نخرج على الحقيقة إلا بالدليل، والله إذا جاء دليل يقول نستوى معنا استولى نعمل به، ولا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، ولأن الاستيلاء هذا يعني مغالبة، يعني أن كان هناك مغالبة، فإنك لا تقول مثلا أنا استويت على استوليت على الكرسي إلا واحد يغالبك مثلا، فكذلك الرحمن سبحانه استولى على العرش، إذن هناك مغالبة، إذن هناك مغالبة. نعم. وبعدين لو استوى مع استولى على العرش ومستوى على سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، من الذي قال لك بأن استوى على العرش يعني استولى؟ طيب ما يبقى مستولى على الكائنات بقى كلها كذلك؟ نعم. طيب ايه فيها؟ ايه التعارض عندك؟ يعني انت عايز تقول صفة الصق ولا عاوز تقول الرؤية؟ هتجيك الرؤية ان شاء الله في بابها، تجيك ان شاء الله هيجيك هذا ونتكلم على هذا. فاذا هم يقولون بالظاهر، وان المراد من هذه النصوص هو ظاهرها وبهذه الصفات حقائقها، ولا يعدلون عن هذا الظاهر. يبقى عندنا من القواعد ايضا بالإضافة إلى قاعدة الإثبات أو النفي بالنص الشرعي، كذلك عندهم قاعدة أن الأصل في الصفات إيه؟ أنها على الحقيقة، ولا يخرج عن هذه الحقيقة إلا بدليل. طبعا من قاعدة أيضا في النفي والإثبات قاعدة أهل السنة والجماعة أنه ليس عندنا نفي بعار عن إثبات ما يضاد من كمال، ليس عندنا نفي المحض، بل النفي الموجود عندنا هو نفي لإثبات ما يضاد من الكمال. فنقول مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، فقط كده الله ما ينام وخلاص، وإنما نفسرها بما بهذا النفي مع إثبات الضد من الكمال. فنقول في هذا نفي النوم والسنة عن الرب سبحانه وتعالى لكمال حياته وقيوميته، فأنت تنفي مع إثبات الضد، فليس عندنا نفي محض، لأن نفي المحض عدم محض، ما في كمال. أما تنفي كده واحد مثلا تقول إيه مثلا فلان ليس بجاهل، طيب هذا ما في كمال، لكن ما أثبت أنه عالم، ما أثبت أنه عالم. فعندنا النفي المحض بالنسبة للصفات غير موجود، لكن النفي لإثبات ما يضاد من كمال هذا هو الموجود. كذلك الإثبات، لما نثبت الصفة أيضا من ننفي ضده، فلما نثبت العلم فنحن ننفي عن الله عز وجل الجهل وننفي عنه غياب هذا العلم، فكذلك يبقى عندنا الإثبات مرتبط بالنفي والنفي مرتبط بالإثبات، فبين الإثبات والنفي التلازم، بين الإثبات والنفي الايه التلازم. طيب ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تبارك وتعالى. يكلون علمه يقصد هنا ايه يا اخواني؟ علم الكيفية وليس العلم بالعلم المعنى، وإلا فالمعنى معلوم عندنا. أهل السنة والجماعة لا ينفون المعنى وإنما ينفون الكيف. فما وجد بقى من عبارات بعض السلف في نفي العلم فالمراد نفي الكيفية، أيضا نفي التفسير ولا نفسره فالمراد هنا نفي ليه برضو الكيفية، وحينما يقولون أيضا نمرها كما جاءت ويسكتون فأيضا كما جاءت وهي قد جاءت لمعاني فينفون الكيفية. كل عبارات السلف قائمة على نفي الكيفية، أما المعنى فالسلف متفقون جميعا على القول بالمعنى اللائق به سبحانه وتعالى. يبقى عبارة من غير تفسير، عبارة كما جاءت، عبارة يكلون علمه إلى الله سبحانه وتعالى، عبارة لا كيف ولا معنى زي العبارة المنقولة عن أحمد كما نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى، فهي أيضا محمولة على هذا، لا كيف على ما يعتقد الممثلة ولا معنى على ما يعتقده المحرفة. ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، بأن تأويله لا يعلمه الله. تأويله المراد به نوعه لا، بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، يعني حقيقة ما يقول إليه الصفات، يعني كيفية الصفات هذه من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى بالنسبة للكيفية. طيب كما قال تعالى في قوله، كما أخبر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتاب ووحي وتنزيل غير مخلوق، طبعا كلام الله كتاب ووحي وتنزيل كل هذا دل عليه الأدلة، غير مخلوق لأنه صفة، لأن كلام صفة لله، فهل شيء من صفات الله مخلوق؟ أبدا، لو كان كلامه مخلوقا لكان علمه مخلوقا لكانت قدرته مخلوقة، ولكن صفات الباري تتبع الباري سبحانه وتعالى، فصفة المخلوق مخلوقة وصفة الخالق غير مخلوق. وعليه فإن من يقول بأن القرآن مخلوق فكأنما قال الله مخلوق تماما، لا فرق، بين أن تقول الصفة مخلوقة أو الذات مخلوق. فالصفة تتبع الايه؟ المخلوق. فصفات المخلوقين مخلوقة وصفات الخالق سبحانه وتعالى غير مخلوق. فهل وصف الله عز وجل نفسه بأنه يتكلم؟ نعم. وكلم الله موسى تكليم. طيب لما حرفوا هذا وكلم الله موسى تكليما وقال اقرأوا وكلم الله موسى تكليما، وإن مادة كلمة هندع لهم مادة كلامة هذه أو الكلمة، ندع لهم هذه المادة، فما تقولون ده مثلا يعني من قبل التنزل، فما تقولون في قول الله قال نادى نجية قيل حديث ينادي بصوت، ماذا تقولون؟ هتأولوا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ يبقى إذن الله عز وجل يتكلم ويتكلم كلاما حقيقيا نثبت الكلام له سبحانه وتعالى على ما يليق بإيه؟ بجلاله عز وجل. ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، يعني عند أهل السنة والجماعة، إن قامت الحجة عليه وتوافرت الشهود وانتفت الموانع فإنه يكفر عينا. أما المتأول والمقلد وكذا فإنه لا يكفر بعينه. طيب كما فرق أهل السنة بين الجهمية كأعيان والجهمية كنوع، فقالوا بأن الجهمية تخرج من 72 فرقة، لكن أعيان الجهمية لابد من إقامة حجة عليهم لخفاء المسألة أو لوجود الاشتباه بأمور قد تدخل الشبهة عليهم، فهي من الأمثلة التي قد تخفى فلابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يبقى القرآن كلام الله عز وجل، كلامه ووحي وتنزيله وكذا، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم يثبتون الكلام لله وبالتالي أن القرآن كلام الله. ولهذا ارتبطت مسألة الايه؟ القرآن بالكلام، القرآن كلام. ولهذا لما هؤلاء الجهمية لما نفوا صفة الكلام لزم أن ينفوا أن القرآن كلام الله، فالقرآن مخلوق، لأنهم لو قالوا القرآن ليس مخلوق يبقى من كلام الله، تبقى أنتم تقولون الله ما يتكلم. لهذا ورطهم نفي صفة الكلام في نفي أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ما يمكن. ولهذا صاروا يعارضون إيه؟ يعارضون النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة في أن القرآن كلام الله بالتعسف. ليه؟ لأنه لو أثبتوا أن القرآن كلام الله يبقى أثبتوا أن الله عز وجل يتكلم، لهذا نفوا هذا مطلقا، نفوا هذا مطلقا وقالوا بأن القرآن ليس كلام الله. أمال إيه؟ اختلفوا في ذلك. أما الجهمية والمعتزلة وكذا فقالوا بأن الله عز وجل خلق أصواتا في الهواء وسمى وأضاف إلى نفسه إضافة التشريف، هي القرآن مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، الله تكلم به؟ لا ما تكلم، ولا هو معنى القائم بنفسه، لا معنى ولا حرف. الأشاعرة قابلوهم قالوا نثبت الكلام لله عز وجل، ولكن ليس الكلام الذي هو صوت وحرف، وإنما نثبت الكلام النفسي النفسي، يعني أن الله عز وجل كلامه كلام النفسي في نفسه لم يتكلم بحرف. أمال إيه؟ كيف سمعه جبريل وكيف وصلنا؟ أضف الله عز وجل على جبريل فهم ما في نفسه فعبر عما في نفس الله، ولهذا يكون القرآن عندهم عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام. يعني إيه عبارة عن كلام الله؟ يعني أن جبريل عبر، فالقرآن عبارة جبريل، عبارة جبريل وليس كلام الله عز وجل. يبقى إذن الأشاعرة مع المعتزلة التقوا في إيه؟ في النفس، أما الله ما تكلم سبحانه وتعالى، حاصله أيضا النفس. كونه بقى ده يقول كلام نفسي ولا كذا هذا أمر آخر لا يغير حقيقة الأمر. كالأشاعرة مثلا أيضا لما أثبتوا العلو العام ولم يثبتوا العلو المخصوص على العرش، فكذلك التقوا مع الجميع في أنه ليس على العرش رب، ليس على العرش رب، كذلك الذين يقولون مثلا نحن نوجب الأعمال وندخلها في مسمى الإيمان وكذا وكذا، لكن من تركها كان ناقص الإيمان، لم يكن كافرا، ترك أعمال الجوارح كلية. يلتقي أيضا مع المرجئة في كونهم أيضا يقولون بوجوب الأعمال، مرجئة الفقهاء لم يقولوا بوجوب الأعمال وإن لم يقولوا داخلها في مسمى الإيمان، لكنهم يتفقون على أنه يثبت الإيمان لمن لم يعمل بجارحته. لكن عند هؤلاء المرجئة الجدد يدخلون العمل في المسمى، وعند المرجئة القدامى لا يدخلون العمل في المسمى، بل يجعلون العمل آثرا وثمرة للإيمان. وإلا فالكل يوجب العمل، لكن يقول بأن الإيمان يثبت بلا عمل مطلق، فهم يلتقون معه. كونك بقى تدخل العمل أو تدخل، النتيجة واحدة. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما أراد أن يبين خلاف لفظي ولا خلاف حقيقي قال الأول نشوف، لو اعتقدتم أنه لابد من العمل الذي يكون أثرا لهذا الذي في القلب لهذا الإيمان ولابد منه، فسواء سميتم اللي لابد منه ده من مسمى الإيمان أو من ثمرة الإيمان فالخلاف لفظي. أما إذا قلتم واعتقدتم أنه يمكن أن يثبت الإيمان بلا تحرك جارحة، هذا الخلاف فيه حقيقي. يبقى إذا أثبتنا إيمانا في القلب مع عدم تحرك جارحة، يبقى هذا خلاف إيه؟ حقيقي ولا لفظي؟ هذا خلاف حقيقي. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، ولهذا وصف بالإيه؟ بأنه حرف وبأنه كلمة وصورة. قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهو حروف ويعرب وكلام وهو صوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بصوت. كل هذا من صفات الكلام، ولا الكلام النفسي ولا الكلام المخلوق، ده هذا غير أقوال كثيرة أخرى يعني طرحناها، وإلا فهناك أقوال أخرى أيضا في المسألة كلها تدور حول أن الله لم يتكلم بالقرآن، ما تكلم، ولا يصح أن نثبت له بأنه يتكلم أو متكلم أو نثبت صفة الكلام. لم يثبت هذه الصفة إلا أهل السنة والجماعة، فهم الذين أثبتوا صفة الكلام، وبالتالي قالوا في القرآن ما قاله الله عز وجل. سبحان الله. وهو الذي بلغ الرسول أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي. العجيب يا أخواني أن المشركون ما قالوا للنبي كيف تعبد ربا يتكلم، ما قالوا له ذلك المشركون، ما قالوا. وكثير من مما ينزه الله عز وجل عنه مما أثبته أهل الضلال والبدع أو نفوه عن الله لم يقل به أحد من المشركين، إبليس نفسه كلم الله سبحانه ولم ينفي هذا عن الله عز وجل. ما قال إيه؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ طيب من الذي أمره بالسجود؟ الله سبحانه وتعالى. ما قال إبليس إنما أمرني غيره، لأن الله لا يليق به أن يتكلم، وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف، كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرية وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. هذا يا إخواني رد على مين؟ لماذا وفصل هنا بقى قال وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسن وكذا ويلفظه اللافظ ويحفظه الحافظ، كما قال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لما قال رحمه الله تعالى هذا؟ رد على مسألة بإيه؟ اللفظ. الذين قالوا لا أنا رفض بالقرآن مخلوق، وتجي تمسكه أنت زي تقول مخلوق، واخد بالك؟ يقول أنا أقصد إيه؟ أقصد التلفظ، أقصد أفعالي أنا. فلهذا سد أهل السنة والجماعة الباب، وبينوا أن القرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى، تلته الألسن جعل في المصحف، فمن قال أنا كافر بهذا ورفع المصحف ويعلم أنه مصحف، يعلم أنه مصحف وقال أنا كافر بهذا، يبقى كافر بالقرآن. ومن سمع القرآن فقال أنا كافر بهذا الذي أسمعه فهو كافر بالقرآن. ومن قال أنا كافر بالذي في صدرك يقصد القرآن فهو كافر بالقرآن. كله القرآن، حيثما تصرف وكان كلام ربنا فهو القرآن. أما أفعال العباد مخلوقة، المداد الذي كتب به المصحف، القلم الذي كتب به المصحف، المداد، الأوراق، حركة الشفتين، كل ذلك مخلوق. فأفعال العباد مخلوقة، وكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفات. وعليه تأتي مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، ماذا نقول فيها؟ نقول فيها ما قاله أئمة السلف رحمهم الله تعالى، إن من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي يريد القرآن، ومن قال ليس بمخلوق فهو مفتتح. لماذا؟ لأنه أتى بعبارة ما قال السلف. لماذا تدخلنا في هذا؟ لكن التفصيل هو الذي يبين من جهة المعنى. فمن جهة المعنى اللفظ يطلق به ورده به معنيان، الملفوظ والتلفظ، الملفوظ والتلفظ. أما التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، وأما الملفوظ إن كان القرآن الملفوظ فهو غير مخلوق، ومن قال بأنه مخلوق فهو جهمي. يبقى يطلق اللفظ ويراد به التلفظ ويراد به الملفوظ. التلفظ يعني فعل العبد فهذا مخلوق، والملفوظ القرآن غير مخلوق. هذا من جهة المعنى، إنما من جهة اللفظ لا نثبت هذه العبارة ولا نقول بها ولا نقول لفظ بالقرآن مخلوق، إنما نوجه هذه العبارة. إنما عندنا ما يكفينا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، فهو الذي تكلم به حقيقة وإليه يعود الوصف، أو يعود إليه في آخر الزمان حينما يصبح الناس ولا أحد يحفظ القرآن أو في صدره شيء من القرآن، حينما لا يعبأ الناس بالقرآن، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة. وسواء تلته الألسن أو حفظ في الصدور أو وجد في المصاحف، فهو القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، الذي من كفر بحرف واحد منه كان كافرا بالله العظيم، وهو يعلم أن هذا الحرف من القرآن. لهذا الإمام أحمد سد الباب. وأيضا من قال لا أقول هو مخلوق ولا غير مخلوق، وهم الواقفة الذين توقفوا قالوا لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق، فما حكم هؤلاء؟ نفس جهمية. إذن عندنا اللفظية الذين قالوا لفظ القرآن مخلوق، وعندنا الواقفة الذين قالوا إيه؟ نتوقف فلا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق. وما أكثر المتوقفة دايما تحت الورع الكاذب في كل شيء، يقول لك أشوف امسك العصا توقف، أنا لا أيل كده عم ولا أيل كده، أنا لا رايح هنا ولا رايح هنا، أنا عم لا حضر لدول ولا حضر مع دول، خلينا أنا إيه لوحدي قلبي بس، أهم شيء قلبي وسلامة قلبي، وأنا ألزم بيتي. سلامة قلبك تكون بما؟ وش تكون؟ بالعلم والسنة. سلامة قلبك تكون بدفع عن السنة، الله عين فلان يدفع عن السنة وأنت لا، الله دعا الأمة بالتمسك بالسنة والدفاع إيه؟ والدفاع عنها، والدفاع عنها. ولهذا علقنا اليوم تعليقا يعني دقيقا في أثر سعد بن الربيع، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه من يلتمسه في القتل، فوجدوه في رمق الأخير، فقال لمن يبحث عنه ما شأنك؟ قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبحث عنك، يعني لأرى حالك. فقال أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وأخبره أني قد طعنت 12 طعنة وأنا قد أصابت مقاتلي، وأبلغ أصحاب رسول الله أنه لا عذر لأحد إذا خلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أيديه. فقلنا ولا عذر لأحد إذا خلص إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصرها، لا عذر لأحد عنده علم أو عنده آلة يمكن أن يعلم بها. إذا خلص إلى السنة فتمكنت البدعة من الخلق إذا كانت بين أيدينا لا عذر. مش المسألة انتهت، يعني لا عذر لأحد إذا خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين عاشوا مع النبي إذا أصيب النبي بأذى، وهل عذر لأحد أيضا يخلص إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجه إليها السهام والسيوف لتنحر وتذبح وليحل ما حلها البدع والضلالات؟ أي عذر هذا الذي يكون لك وأنت تعلم السنة فتسكت، أو لا تعلم وعندك أدوات يمكن أن تعلم ولكن قلت فلان يكفي، أو أنا ألزم بيتي مسألة إنه لا معدول ولا معدول؟ غلط بكل البقيس غلط، لأن إذا كان دول غلط ودول غلط قل أنا لست معهم لأنهم ضلال مخطئون الاثنين. هذا يقول قال الله وهو لا يفهم، وإذا يقول قال الله وهذا لا يفهم، إنما أنا لا معدول ولا معدول راح الدماغ، لا أنا لا معدول ولا معدول لكوني مع الباطل، لكن حيثما كانت طائفة الحق فأنا معدول. أنت مع أهل السنة ولا لا؟ الأول ما هو الواحد دلوقتي بعد بيفترض في اللي بيناقش ان هو عنده ارضيه مثلا 50%، زي مثلا دلوقتي تتكلم مثلا تكلم واحد في مثلا بيسالك عن شخص، الشخص ده مثلا كان بيدعو السنه منهج السلف كذا كذا، انت ما تنحيش قلبك معاه كده على طول تدخل معاه، انت مثلا هات له ناس مثلا يعني بدعتهم ضايره، مثلا يعني قول له مثلا ايه رايك مثلا في قطب، ايه رايك مثلا في البنا، ايه رايك مثلا في القرضاوي، ايه رايك في الحاجات اللي هي مثلا يكاد يعني المفترض، المفترض طبعا ليس هذا واقعا لكن المفترض ان يكون احنا لا نختلف في هذا، سوف تجد عنادا وجدالا في مثل هذا. يبقى اذا اغلق الصفحه، اذا كان هذا انت بتجادل فيه يبقى ماذا تصنع فيه؟ اللي بقى بيقول لا انا سلفي وانا كذا وهو مخطئ يبقى لن تصل الى شيء. فكذلك ايضا انت من اصله تدافع عن السنه، انت من اصله مع اهل السنه ولا ضد اهل السنه، ولا مع ليست لا مع اهل السنه ولا مع اهل البدع؟ لا مع اهل السنه حيث ما كان. طيب اي الطائفتين على السنه؟ لابد ان تقول يا هذه يا تلك، ولا بد ان تكون مع طائفه السنه. ما يصلح حاجه اسمها انك انت تنعزل عن الامرين، وهذه والعياذ بالله تخلي عن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما لو رايت النبي صلى الله عليه وسلم امامك يضرب ويؤذى ويسب وانت قادر على نصرته فاحجمت عن النصره وتركت رسولك امامك يهان. لو راى احدنا رسول الله يهان امامه هل يفكر الانسان في حياه وقتها يا اخوان؟ كيف إذن السنة تهان أمامك؟ كيف السنة ترد أمامك وتدعي أني أنا لا أريد كذا، أنا أبحث عن قلبي وأبحث عن ليلي وأبحث عن صيامي وأبحث عن كذا وكذا، ولست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء؟ من الذي قال؟ إنما هذا شأن المنافقين مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لكن إن كان حق كن مع الحق يا أخي، الحق ده مش مرتبط بفلان أو علان، هذا الحق حيثما كان النص فتدور معه. طب واحد من أهل السنة اختلف مع أهل البدع في بلدتك تقول أنا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء؟ لا، إذا قررت أن واحدا من الاثنين على السنة فكن مع صاحب السنة. السنة دي ليست قصيرة عليه هو، ليس هو المطلوب أن يدافع عنها وحده، إنما أنت دورك فين؟ لو ترك هو نصرة السنة مثلك الآن وقال ألزم بيتي، من الذي يعرف السنة؟ يعني دعونا من، لأن دي ورع كاذب، هذا ورع ايه؟ كاذب. فكذلك اللي يقول ايه؟ انا لا اقول له هو مخلوق وليس مخلوق. طب وبعدين انت ايه دلوقتي مع مين؟ انت طائفة من شر الطوائف، كذلك يا من تقول انا لا مع اللي بينصر السنة ولا مع اللي اكذا، انت طائفة جديدة من شر الطوائف كذلك، لانك قد تكون من اهل الفضل مثلا والناس بتقتدي بك، ولو نطقت بالسنة لتبعك الناس. سكوتك هذا مكن للباطل وجعل الحق فريدا أو شاذا، بمعنى أنه لو كان هذا على الحق لتبعوا فلان وعلان وكذا، سألوا فلان يا فلان أنت مع الشيخ فلان اللي مثلا بيقول أنا بنصر السنة أنت معه؟ والله يا أخواني دعونا من السيد الدين، مش عايزين نفرق الأمة الحقيقة، بئس ما قلت يا أخي، قل أنت معه ولا لست معه، سألني يا أخوانا أقول لك عن أي أحد أنا معه ولا لست معه، والحيفيات. إنما العصا اللي من نصف هذه ما تصلح أبدا في نصرة سنة ولا حتى في نجاة نفسك، لأنه الساكت عن الحق شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان متكلم ناطق. فالناس فلا تكن أحد الشيطانية شيطانين، يا شيطان ناطق يا شيطان ساكت، تكلم. وما للسنة من ينصرها؟ فلهذا لما قال سعد لا عذر يا أحد إذا خلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك لا عذر لك إذا خلص لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت ساكت بارد ما سكت لما اعتدي عليك، ولما انتقصت ما سكت، وتجند الناس يدافعون عنك لا عن عرض السنة بل عن عرضك أنت. أما عرض السنة فللسنة رب يحميها، وإن لله وإن إليه راجعون. فمقولة سعد مقولة مهمة جدا، لا عذر لأحد إذا قول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقوله ويودع، هي آخر ألفاظه رضي الله عنه، يودع أقرئ الرسول من السلام. أما الأمة فلها عندي نصيحة لابد أن أقولها قبل أن ألفظ أنفاسي الأخيرة، لا عذر لأحد، لا عذر لأحد من الصحابة إذا خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أيديهم، وإن عرض السنة لمن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ السنة ماذا والرسول ماذا؟ السنة هي سنته، وعلاقتنا بالرسول هي علاقة السنة، علاقة الشرع. فإن كان النبي قد مات فسنته تبقى تحمل أحكامه، فمن رد السنة كمن رد الرسول، ومن أهان السنة كمن أهان الرسول، ومن رفع صوته على السنة مجادلا ومنتقدا كمن رفع صوته على النبي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه معاني لابد أن تقف عندها، دعك من العصا والتمييع، دعك من هذا يا أخي، إما سنة وإما بدعة. إن كان السنة أنصر السنة، نصرها فلان ما نصرها فلان، أنصر السنة، أنت مخاطب كما هو مخاطب كما غيرك مخاطب الرابع العاشر، أنصر السنة. المسألة ليست فلان مخالف لفلان، المسألة نوع المخالفة إيه؟ بدعة وسنة، أنت مع مين؟ استولي والله أصب كلهم أفاضل وأنا ماليش دعوة، لا يا أخي، كلهم أفاضل لكن هذا على السنة وهذا على البدعة، كلهم أفاضل لكن هذا على الحق وهذا على الباطل، لكن كلهم أفاضل يعني إيه؟ يعني كلهم أفاضل، فرفع القلم عن من يحرفه في السنة؟ الفاضل، هات لنص يا أخي، هات نص يقول بأن الفاضل مرفوع عنه القلم إذا عارض السنة، إذا خالف السنة، إذا ترك السنة، هات يا أخي نص. حاكمت الأمة أبا بكر للسنة، كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ حاكمت الأمة عمر لما أراد أن ينفق مال الكعبة، قال لست بفاعل. ليه؟ لأن صاحبيك لم يفعله، يعني النبي وأبا بكر، قال هما المرآن يقتدى بهما. حاكمت الأمة عثمان وعليا وسائر الصحابة، من الذي قال بأن الفاضل لا تبين أخطاؤه ولا يبين عواره، وإن كانت أخطاؤه بدعا علمها أن تبين بدعه وأن يحذر منه؟ من الذي قال لك بأن هذا يعصم منه الفاضل. لكن فرق بين فاضل ينصر السنة معروف بها وبتأصيلها ووقع في خطأ هذا يبين خطأه ولا يخرج من السنة، وبين آخر ما عرف بنصرة سنة ولا عرف بالدفاع عنها ولا بمواجهة أهل البدع وبان له الأمر فأصر على ما هو عليه، لا نظر له في ذلك. نعم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول، سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول هذه
ما تتوزعش مش توزيع.
نعم يا أخي، اللفظية والمتوقفة وأهل السنة. نعم. فالمتوقفة عنفهم أحمد رحمه الله تعالى وبين أنهم أيضا من شر هؤلاء. قال سمعت الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول القرآن كلام الله، القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض، إن مرض وهو على هذه البدعة المكفرة. أخي الفاضل لو سمحت، يا أخي الفاضل يا عماد لو سمحت، لو سمحت نفذ الكلام، إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادة من قال هذا، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب ولا ضربت عنقه. واضح إذا كانت البدعة مكفرة تنفذ فيه هذه الأحكام، غير مكفرة تنفذ في هذه الأحكام إلا أنه مسألة يقتل لأنها ليست مكفرة، إنما إن لا يعاد ولا يترحم عليه. نعم لا يعاد ولا يترحم عليه حتى ولو كانت بدعة غير مكفرة، فلا يعاد ولا يترحم عليه طالما أنه بنى له الحق ولم يلتزم هذا الحق. فأما اللفظ بالقرآن فإن شيخ أبو بكر إسماعيلي جرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان، شوف الاستدلال بكلام العلماء كلام الأئمة رغم إن الصابوني إمام، لكن ما طرح هذا من قبل نفسه، إنما يرفع ذلك أيضا إلى الإيه؟ إلى الأئمة. ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن، ومن هنا بقى أخذ أهل السنة التفصيل من جهة الإيه؟ المعنى، اللي بيقول لفظ بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد إن مذهب أهل السنة والجماعة. طيب ابن مهدي لما كتب الاعتقاد والإسماعيلي لما كتب الاعتقاد لماذا ما قال الصابون يكفي هذا؟ لا لابد أن يبين هو، لا يقتصر البيان على واحد، نحن نريد أن كل واحد يتكلم بالسنة وكل واحد يصنف في السنة إن كان مؤهلا لذلك. علم الأمة السنة، عالم الأمة السنة لا تقتصر. فابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد قال إن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ بألسنتنا مقروء في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به، ومن قال إن القرآن بلفظ مخلوق أو لفظ به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم، يعني إذا قصد إيه؟ القرآن. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره. يا سلام، اللي بيتبع العين والرأس، إياك تظن القضايا شخصية، إياك هم عايزين يفهموا كده القضايا شخصية، أصل لا مش عارف لما إيه وأصل لما راح وأصل لما جه، لا قضايا ليست قضايا شخصية أبدا، قضايا قضايا منها. لهذا أنت ترفع الصابون على رأسك وبينك وبينه كم؟ 1100 سنة، وبترفع أحمد على رأسك وبينك وبينه كم سنة، وبتضع أهل زمانك ممن ظهرت بدعهم ولو كان صاحبك ولو كان يعطيك ولو كان يمدك بالإمدادات، فإنك لا تساوم على السنة. فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن اللي هو إسحاق بن راهوية قال لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق، أصلا المسألة غير معروضة، لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب القيد اللي هو غير مخلوق هذا قد يقول لك منين انتوا جبتوه؟ انتوا عمالين تقولوا لنا الدليل 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 على كل لفظه، القران غير مخلوق، وصار الامام احمد ما يقبل الا هذا القيد غير مخلوق، منين جبتموه؟ ما الدليل؟ نحن نريد، يلا عد معايا مين اللي قال كده من الصحابه، هيه قول واحد اثنين قول من الآن، أبو بكر عمر عثمان علي، من الذي قال بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ طبعا تبين انت بقى سلفي تسكت، هتقول مين أبو بكر؟ تقول عمر، هيقول لك هذا دليل، قالوا ايه في اي كتاب ده ما كانش كتب اصلا، اذا كان احد الكبيرين بيقول لا هو لازم الكتاب، هو يعني كان الصحابة عندهم كتب؟ طبعا الصحابة عندهم كتب، صدور تتحرك لا يمكن يصلها يد محرف، ما في يد محرف يمكن تنتصل أبدا، وما خطه النبي صلى الله عليه وسلم في صدورهم وقلوبهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهل صنفت الأوراق إلا على وفق ما في الصدور؟ هل الصحابة عندهم كتب؟ حاجة عجيبة جدا، هو الصحابة عندهم نحو، الصحابة عندهم أصول فقه، الصحابة عندهم تجويد مؤلفة مصنفة على قاعدة المتأخرين، لكن الصحابة يتكلمون بالنحو ويقضون بالنصوص ويعلمون الأصول ويعلمون الثابتة والمنسوبة إلى رسوله ما لم يقل وهكذا. نعم. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابين. طبعا بالنسبة للمسألة الماضية، هل قال الصحابة ما الدليل على أن القرآن غير مخلوق؟ قول يا محمد الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. نقول له العلم مخلوق ولا غير مخلوق؟ يقول غير مخلوق. نقول له الدليل أن العلم غير مخلوق، قالها أبو بكر، عد يلا، ها واحد اثنين، قال أبو بكر عمر عثمان، يقول لا بس علم الله صفة من صفاته ولا تكون صفته مخلوق، فنقول وكلامه صفة من صفاته ولا تكون صفته مخلوق. خليك ناصح. ما دول عايزين بقى، ما عادش عايزين قراءة كتب وخلاص، دول عايزين واحد يعني نازل في السوق شايف العبارات وشايف الأمور وكذا. صحيح، لا ممكن يوطى الحق من قبل الكفايات. قال محمد بن جرير الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فأثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تبعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى. يا سلام يا سلام، أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابين، مش لأنهم يجهلون هذا، لأن المسألة معروفة عندهم دي صفة من صفاته، خلاص انتهت المسألة، لكن لا أثر فيه ينقل عن صحابين ولا تابعين، ولكن نقل عن من؟ هذا الصابون يمدح من؟ إذن من معالم منهجك ومن كواشف طريقتك رجالك كتبك، رجالك كتبك، سموا لنا رجالكم، قاعدة، قاعدة الهدى. احنا لا نتبع احدا اذا خالف النص، لكن مش معنى ذلك ان احنا ليس عندنا احد اتبع النص، ليس عندنا امام يقتدى به ابدا، انما يعرف منهجنا بائمتنا وكتبنا التي اودعت ما كان عليه النبي وأصحابه. لهذا كشف جلي من شيخك، كشف جلي من إمامك، كشف جلي من الذي تتبع في هذه القضية، ده كشف جلي جدا. أنا أقول مثلا ابن تيمية ابن حنبل دول رجالتي، رجال الحق، يجي واحد يقول إن ابن تيمية مجسم ولم يكن سلفيا، يوم يجي واحد سلفي وهو يعلم بأن هذا الرجل يقول هذا، فيقول ينبغي أن نكون تحت عباءة هذا الرجل، تحت عباءة الأزهر، عباءة الوسطية والاعتدال. وهو يقول بأن ابن تيمية ليس مجسما. من ابن تيمية عندك؟ ابن تيمية منهج، ابن تيمية علامة على منهجك، منهج الحق، وإن لم يكن ابن تيمية معصوما. لكن كيف أقول بأن من قال ابن تيمية مجسم بأنه على منهج الوسطية والاعتدال الذي ينبغي أن ندخل السلفيين تحت قبته؟ يدخل السلفيون تحت قبة من يقول ابن تيمية ليس سلفيا وبأنه مجسم؟ أدخل تحت عباءة، يدخل السلفيون تحت عباءة من يقول أنا على الطريقة الخلواتية وعنده ورع، فإنه يقول قد جاء في بعض وسائل الإعلام أو كذا بأنني شيخ للطريقة الخلواتية، وأنا أصحح هذا، فلست شيخ للطريقة الخلواتية. لماذا يا شيخ؟ لأنني لست أهلا لأن أكون شيخا لهذه الطريقة. فليدخل السلفيون تحت عباءة الخلواتية، وتحت عباءة الأشاعرة والصوفية، وتحت عباءة من يقول بأن ابن تيمية ليس سلفيا. إن قلت فلان قال ذلك فلا يتبع، قالوا تسب العلماء، أنتم تسبون العلماء. طيب هل يقف في الميدان واحد هو الذي ينتقد؟ اثنان هم الذين ينتقدون، وأنت ما دورك أنت؟ الكلام هذا أنت تقبله؟ تقبل هذا الكلام؟ الجواب تقبل ولا ما تقبل؟ لا تقبل. فأين صوتك؟ طيب ليكون الصوت أمة وليس الصوت صوت واحد. يمكن أن يقال من الذي يتبعه؟ عرفت بقى عمق كلمة سعد لا عذر لأحد، إذا خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهركم لا عذر. أنا قدمت روحي، أقصد سعدا، من أجل الدفاع عن الإسلام وأن لا يخلص أحد إلى رسول الله، فسيروا على الضرب، فإنها وصية مودع. قال لا أجد فيه أثرا. ابن جرير الطبري يقول كذا: إلا من في قوله الغناء، يعني النفع والشفاء وفي اتباع الرشد والهدى. هل يعني أنه معصوم؟ لا، لكن طريقته وقد مات طريقة سنية سلفية. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أو الأولى، أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، هذا درس تربوي. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير: طيب نقف عند هذا القول.